مدينة جبلة للتحقيق. حماس تقول إنها تعاملت بمرونة مع الوسطاء ومباحثاتها ترتكز على إنهاء الحرب والانسحاب. إلى التفاصيل، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن التفاوض تحت الضغط والتهديد لا معنى له أن إيران لن تقبل بذلك أبدا، وردا على ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه رسالة إلى إيران، قال إسماعيل بقائي إننا لم نتلقى أي رسالة، وأوضح أن التهديد باستخدام القوة محظور بموجب القانون الدولي ويعد عملا إجراميا، مشددا على أن طهران طالما رأت في التفاوض عملية قائمة على المساواة والاحترام المتبادل. وأشار بقائي إلى التطورات الأخيرة في سوريا وعرب عن قلق إيران العميق إزاء الجرائم التي ترتكب ضد أبناء الطائفة العلوية في سوريا، مطالبا الحكومة الجديدة والأطراف المعنية بتحمل مسؤولياتها في حماية أرواح السوريين. وصلت سفن تابعة للقوات البحرية الصينية والروسية إلى المياه الإقليمية الإيرانية للمشاركة في المناورات البحرية المشتركة تحت عنوان حزام الأمن البحري 2025، والتي تنطلق غدا الثلاثاء شمال المحيط الهندي، وتضم القطع البحرية الروسية والصينية مدمرات وسفن إسناد، فيما ستشارك الجمهورية الإسلامية في المناورات بوحدات عائمة وجوية تابعة للقوات البحرية للجيش الإيراني وحرس الثورة الإسلامية. ويعد الهدف من إجراء هذه المناورات تعزيز الأمن في المنطقة وتوسيع التعاون بين الدول المشاركة وإظهار النوايا الحسنة وقدرة هذه الدول في دعم السلام العالمي والأمن البحري. أعلنت مصادر محلية في ريف طرطوس أن عمليات حرق منازل وخطف تجري في قرية حريصون تقوم بها جماعات مسلحة. إلى ذلك أفاد مصدر محلي مدينة جبلة في ريف اللاذقية بأن وفدا من الأمم المتحدة دخل المدينة لأول مرة. وأوضح المصدر أن الوفد الأممي الذي كان يرافقه أفراد من الأمن العام قام بجولة في أحياء جبلة، حيث تفقد المحال والمنازل التي تعرضت للسطو والحرق. وكانت الرئاسة السورية للفترة الانتقالية قد أعلنت عن قرار تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل الأخيرة. وتشهد منطقة الساحل السوري فوضى أمنية وإعدامات ميدانية ينفذها عناصر تابعون لوزارة الدفاع والأمن الداخلي بحق الأقليات. للمزيد بشأن المجازر والانتهاكات المتواصلة ضد الأقليات في سوريا وسط صمت المجتمع الدولي، نتابع التقرير التالي.
في سوريا محافظة اسمها بانياس، نصها علوية ونصها سنة. هلأ اليوم صار نصها سنة ونصها طلاوية، عراسي الشباب الطيبة محطناهم محط.
بهذه الاعترافات يواثقون جرائمهم التي ينفذونها بحق الأقليات من أبناء الساحل السوري، عملية تطهير متعمدة على أساس طائفي ذهب ضحيتها ألاف السوريين من الطائفة العلوية بين قتيل وجريح ومفقود، بحسب ما تقول منظمات حقوقية مجازر ترتكبها جماعات مسلحة. تقول الإدارة الجديدة إنها غير منضبطة وتمارس أبشع الجرائم بحق أبناء الساحل السوري، إضافة إلى عمليات سرقة ونهب وخطف. العديد من الضحايا تم التأكد من مقتلهم عبر التسجيلات المصورة التي قام بنشرها مرتكبو الجرائم، وتخللها إذلال الضحايا قبل إعدامهم والتمثيل بجثثهم بعد التصفية أو حرقهم، فيما انتشرت صور لعمليات دفن جماعي قام بها الأهالي لضحايا الهجمات التي تعرضت لها مدينة بانياس في ريف طرطوس. المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق 973 مدنيا قتلوا على يد قوات الأمن السورية ومجموعة رديفة لها غربي البلاد منذ الخميس، مشيرا إلى أن عدد المجازر في الساحل السوري وجباله بلغت 39 مجزرة خلال 72 ساعة. عدد القرى المتضررة لا يمكن إحصاؤها حتى الآن لخلوها من سكانها بعدما فر بعضها إلى الأراضي الزراعية، فيما لجأ آخرون إلى قاعدة حميميم الروسية خوفا من التصفية. كما تحدثت مصادر سورية عن محاولة لنقل جثث القتلى بشاحنات كبيرة إلى إدلب ودفنها في مقابر جماعية هناك حتى لا تراها فرق التحقيق الدولي التي بدأت بالدخول إلى مناطق المجازر برفقة مجموعة من الأمن العام. وقالت مصادر أخرى أن بعضها ألقي في البحر قرب مصفات بانياس. مجازر دانتها الأمم المتحدة ودول غربية عديدة بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا داعية إلى محاسبة مرتكبيها، ما دفعت الرئاسة السورية إلى إصدار بيان أعلنت فيه تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق على أن تحقق اللجنة في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها وكذلك الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش. وأعلنت قوات الأمن أن عدد قتلاها وصل إلى 231 في حين أعلنت وزارة الدفاع بدء المرحلة الثانية من العمليات ضد من تصفهم بفلول النظام السابق.
قال المتحدث باسم حركة حماس إن الحركة تعاملت بمرونة مع جهود الوسطاء والمبعوث الأمريكي وتنتظر نتائج المفاوضات المرتقبة وإلزام الاحتلال بالاتفاق والذهاب للمرحلة الثانية. وأكد عبد اللطيف القانو أن المفاوضات مع الوسطاء المصريين والقطريين ومبعوث ترامب ترتكز على إنهاء الحرب والانسحاب وإعمار غزة، مضيفا أننا التزمنا تماما بالمرحلة الأولى وأولويتنا الآن إيواء شعبنا والإغاثة وضمان وقف دائم لإطلاق النار. وأكد أن حديث الاحتلال عن العودة للقتال في غزة وقرار قطع الكهرباء خيارات فشلت وتشكل تهديدا على أسرى ولن يحررهم إلا بالتفاوض. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 9 شهداء و16 جريحا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة أن بين الشهداء 5 جرى انتشال جثامينهم و4 شهداء جدد جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 48,467 شهيدا و 111,913 إصابة منذ عملية الطوفان الأقصى. في ختام هذه النشرة تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. طهران تؤكد أن التفاوض تحت الضغط والتهديد لا معنى له وأنها لن تقبل بذلك أبدا. استمرار عمليات حرق المنازل والخطف في ريف طرطوس ووفد أممي يدخل مدينة جبلة للتحقيق. حماس تقول إنها تعاملت بمرونة مع الوسطاء ومباحثاتها ترتكز على إنهاء الحرب والانسحاب. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
فلسطين النبي يدور
عواصف
غزة حيني تهب ترعب والظلام يدور وسوع الصد ويانه يقلب كل حجر صار
الأرض لنا البحر لنا ستعود لنا قدس وطنا
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم وتقبل الله القيام والصيام. أنتم برفقتنا في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة بين الدبلوماسية والحصار. ماذا في وجهة الأحداث بغزة؟ نذر للتهدئة أم تصعيد؟ ماذا في جعبة المقاومة اليوم ومعادلتها لمواجهة الحصار؟ هل بدأ العد العكسي لإعادة تفعيل محاور الإسناد؟ إذن غزة بين الدبلوماسية والحصار محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام. تحركت عجلة التفاوض حول مواصلة تطبيق اتفاق غزة بعدما وجه اليمن تهديدا بالعودة إلى حرب البحار والحصار البحري على السفن المتوجهة إلى كيان الاحتلال إذا لم تدخل المساعدات الإنسانية إلى غزة بعد غد الأربعاء. قالت مصادر عبرية لصحيفة هارتس أن المفاوضات تشهد حراكا من الممكن أن يؤدي إلى التوصل لاستئناف تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار أو وقف النار في غزة بصيغة تضمن الإفراج عن عدد من الأسرى يعقبه انسحاب من محور فيلادلفيا، على أن يتم إعلان وقف نار دائم مع تبادل لاحق بعد عيد الفطر المبارك. وفيما لوح اليمنيون بإعادة تفعيل الإسناد، تواصل المنظومتين السياسية والعسكرية في الكيان التهديدات ضد غزة للضغط على حركة حماس من أجل دفعها للقبول بشروط الاحتلال حول مفاوضات إطلاق النار، في حين حذرت أوساط العدو من أن العودة إلى الحرب لن تجبر حماس على التراجع وستعرض الأسرى في القطاع للخطر. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
تشتد حملة التهديدات الصهيونية ضد قطاع غزة في ظل تعثر المفاوضات حول الانتقال للمرحلة الثانية لوقف إطلاق النار بعد خرق حكومة نتنياهو الفاضح لالتزاماتها والدعم الكبير الذي تحظى به من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أوساط العدو طرحت تساؤلات كثيرة حول مدى جدية هذه التهديدات، وهل ستكون كفيلة لدفع حماس لإبداء المرونة، وهل يمكن العودة لحرب تحقق نتائج مختلفة لا سيما مع بقاء عشرات الأسرى الصهاينة في قطاع غزة.
نحن نتحدث مجددا عن العودة مرة أخرى بشكل عنيف للقتال في قطاع غزة في ظل الضوء الأخضر من ترامب لإسرائيل مع 1800 جرافة جديدة وألاف القنابل الثقيلة التي أرسلها الأمريكيون، لكن ليس هناك إجابة حول اليوم التالي في غزة، والمختطفون سيكونون بخطر في حال دخل الجيش الإسرائيلي إلى القطاع.
دائما أقول أن الأولوية هي لاستعادة المختطفين، لكن إن انفجرت المفاوضات خلال أيام أو أسبوع أو أسبوعين فإننا سنرى اللجوء إلى استخدام عنيف جدا للنار من الجو والبر، وسنرى مجددا تجنيد الاحتياط للمرة الرابعة أو الخامسة بعد أن خدموا 500 يوم في الاحتياط. وهناك أمر مقلق، وهو من سيمتثل من جنود الاحتياط الذي خدم بعضهم قرابة 300 يوم، وما هي نسبة امتثالهم، وهل الجميع سيستجيب لاستدعاء الاحتياط؟
هذه التهديدات تتزامن مع الخضة التي أحدثتها إقالة رئيس الأركان الصهيوني أيال زمير للمتحدث باسم الجيش دانيال هاجاري، والذي اعتبرته الكثير من الأوساط الصهيونية جزءا من التصفيات السياسية التي يديرها نتنياهو ضد الجيش.
لا يمكن فصل إقالة المتحدث باسم الجيش عن سيطرة الماكينة الإعلامية السامة على الحملة ضد المتحدث، ولا يمكن فصل ذلك عما قاله مستشار نتنياهو قبل أسابيع أن دانيال هاجاري لن يبقى في الجيش، وقد وضع هذا الهدف لرئيس الأركان إيال زمير حتى قبل دخوله إلى مهامه، وهذا يطرح الأسئلة حول إلى أي طرف ينتمي رئيس الأركان.
لا توجد ثقة في إسرائيل بأحد ممن قادوا الحرب، لأنه وقعت الكثير من الأخطاء ومن الصعب جدا الاستمرار بالثقة بأشخاص كانوا مسؤولين عما حصل في 7 أكتوبر، وقد كان لي كامل الثقة بالدولة والجيش في إسرائيل. أما الآن بالنسبة لي فأن كل شخص كان على صلة بال7 أكتوبر يجب أن يستقيل.
تصفية الحسابات الداخلية تتواصل ضد قادة الأجهزة من قبل نتنياهو، حيث اتسعت الحملة على رئيس الشباك رونين بار بهدف دفعه للاستقالة وتمكين نتنياهو من الإمساك بمفاصل مختلف الأجهزة والمؤسسات الصهيونية.
تحية طيبة للزميل علي بردة على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، ولمزيد من التفاصيل إزاء عنوان حديثنا في هذا البرنامج حول غزة وكذلك الدبلوماسية والحصار التي نراها في هذا اليوم، ننتقل إلى الكاتب والمحلل السياسي الدكتور إسماعيل النجار. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحصار يتواصل على غزة من جانب الاحتلال وبموازاة تهديدات يطلقها بين الحين والآخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تارة تتناول تهجير السكان وأخرى المقاومة بالتحديد. بين الحصار، حصار الاحتلال والتهويل الأمريكي، ماذا في واقع القطاع؟ هل تناغم أو هناك تناغم يعني بين واشنطن وتل أبيب بشأن أوضاع القطاع؟ نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور إسماعيل النجار، أتمنى أن يعود إلينا إن شاء الله حتى يتسنى لنا الحديث معه والمشاركة في هذا البرنامج، على أمل عودة الأستاذ إسماعيل في هذه اللحظات. مستمعينا الأكارم، نود أن نتوقف عند هذا الجانب من الحصار وكذلك السياسة التي ينتهجها هذا الكيان المحتل وكذلك الدعم الأمريكي لهذه السياسة، طبعا في الوقت الذي يتواصل فيه الحصار وتعلو فيه نبرة التهديد الأمريكي وتخفت. هناك مفاوضات يجريها الوسطاء وحديث عن مفاوضات بين حماس والجانب الأمريكي، ما أبعد دخول الأمريكي في المفاوضات مع حماس مباشرة يجب أن نتوقف عندها، و إلى جانبه أيضا يعني الذي نراه واضحا، ما الذي يهدف إليه الاحتلال من وراء هذا التصعيد في مناطق مختلفة في جنوب لبنان، في الضفة الغربية، في غزة، ولربما التوقعات في هذا الجانب أيضا نود أن نتوقف عندها، على أمل أن يعود إلينا ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور إسماعيل النجار. مستمعينا مستمعاتنا، نتوقف عند هذه الوقفة القصيرة، نعود إن شاء الله بعدها ونكمل ما تبقى من حديث. لنتوقف أحبتنا الأكارم والسمعين الكرام عند بعض الأنباء والأخبار التي دائما ما وفي لقاءاتنا فلسطين اليوم نستمع إليها ونجددها. طبعا في الضفة الغربية مستمعين الأكارم، شنت قوات الاحتلال فجر الاثنين حملة دهم في الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عددا من المواطنين بينهم أسرى محررون وزوجة أسير. أفادت مصادر محلية باعتقال الاحتلال زوجة الأسير أحمد سلمي بعد مداهمة منزلها في حي كفر سابا بمدينة قلقيليا شمالي الضفة الغربية المحتلة، كما واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود أبو حامد من مدينة قلقيليا خلال عبوره حاجز دير شرف غرب نابلس شمال الضفة الغربية. واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية واعتقلت المواطن عامر صنوبر من منزله غربي المدينة، واندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة القديمة في نابلس. وفي الخليل شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت أسرى محررين عرف منهم معتز القواسمة وأمجد الحموري ويوسف أبو حسين ومحمد حسين أبو حديد ونضال عمران القواسمي ومعتز رشاد القواسمي. وذكرت مصادر محلية مستمعين الأكارم أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية واعتقلت 4 شبان بعد مداهمة منازلهم، وتزامنا مع استمرار العدوان على جنين للشهر الثاني على التوالي اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمر الوحش والأسير المحرر علي السمار خلال اقتحام بلدة اليامون غرب جنين شمالي الضفة الغربية. وإلى القدس مستمعينا الأكارم، حيث أدى نحو 60,000 مصل مساء الأحد صلاتي العشاء والتراويح في باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، رغم الإجراءات والحواجز العسكرية للاحتلال في القدس ومحيط البلدة القديمة وكذلك الأقصى. نوهت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بتصريح مقتضب إلى أن غالبية المصلين من أبناء القدس أو من الداخل المحتل، وأكدت أن سلطات الاحتلال تحرم أو تحرم آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك. من الضفة الغربية إلى غزة مستمعينا الأكارم، نعود حيث تواصل قوات الاحتلال الصهيوني إغلاق معابر غزة، ما ينعكس سلبا طبعا على الحياة في غزة، خاصة مع تزامن الإغلاق مع شهر رمضان المبارك. إلى الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي نستمع إليه.
أسبوع على قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معابر غزة في وجه المساعدات الإنسانية والبضائع، إغلاق ينعكس سلبا على مختلف نواحي الحياة بالقطاع.
المواطنون الآن أصبحوا يعانوا من قلة بعض المواد الأساسية لا سيما الطعام والشراب، إضافة إلى ذلك أصبح هناك خطر يتهدد البنية التحتية والخدمات الأساسية للمواطنين.
ومع منع إدخال الوقود تنتشر أكوام من القمامة في شوارع القطاع لعدم وجود سيارات لنقلها، ولمنع الاحتلال الوصول إلى المكبات الرئيسة قرب الحدود الشرقية.
وإغلاق المعبر سيؤثر بشكل كبير رفع اللي هو النفايات الصلبة اللي موجودة، واليوم يعني تنذر بكارثة تواجدها هان، ويجب أن يتم فتح مكب صوفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لرفع النفايات القريبة من السكان.
لأن أخطر ما يواجه السكان هو نقص المياه لتعطل نقلها بسبب القرار الإسرائيلي، ما يتطلب فتح المعابر على وجه السرعة.
لذلك احنا نطالب بفتح هذه المعابر لإدخال جميع المساعدات ايا كانت للمساعدة في حياة كريمة لهذا الإنسان على هذه الأرض. الأمم المتحدة، المؤسسات الدولية، جميع أحرار العالم ان يقفوا لفتح هذه المعابر لدخول المساعدات، ونطالب أهلنا وأخواننا في مصر بفتح المعبر لدخول المساعدات.
ويترافق إغلاق المعابر مع تهديدات إسرائيلية متصاعدة ضد سكان القطاع الذين بات شبح الحرب ماثلا أمامهم من جديد.
مع التحية للزميل سعيد بوريني على هذا التقرير الذي استمعنا إليه مستمعينا الأكارم. ونبقى في غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 9 شهداء إلى وكذلك 16 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. قالت الوزارة في بيان لها الاثنين أن من بين الشهداء 5 جرى انتشالهم و4 شهداء جدد جرى اعتداءات قوات الاحتلال. أكدت ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني بذلك مستمعينا الأكارم إلى 48,467 شهيد و 111,913 إصابة منذ 7 أكتوبر لعام 2023 في بداية طوفان الأقصى. كما وذكرت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. محور حديثنا في هذا البرنامج غزة بين الدبلوماسية والحصار. ماذا في وجهة الأحداث بغزة؟ نذر حرب أم تصعيد؟ ماذا في جعبة المقاومة اليوم ومعادلتها لمواجهة الحصار؟ وهل بدأ العد العكسي لإعادة تفعيل محاور الإسناد؟ تحية طيبة لكم أحبتنا الأكارم، وطبعا نعتذر في البداية لعدم وتعذر حصولنا بالدكتور إسماعيل النجار من جديد، الكاتب والمحلل السياسي، وينضم إلينا داخل الاستوديو الأستاذ حسن نمر الكاتب والمحلل السياسي والمختص بالشأن الفلسطيني. تحية طيبة لكم أستاذ حسن، السلام عليكم ورحمة الله، رمضان كريم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله. الحصار يتواصل على غزة من جانب الاحتلال وبموازاة تهديدات تطلقها بين الحين والآخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طبعا بين التهجيري وكذلك التهديد الذي يأتي للمقاومة. كيف تنظر بين الحصار الاحتلال والتهويل الأمريكي؟ هل هناك تناغم بين واشنطن وتل أبيب بشأن أوضاع القطاع؟
يعني من أول ما شرع العدوان على قطاع غزة كان هناك تناغم، إن لم يكن تناغم بل تغطية أمريكية كاملة للعدوان الصهيوني على قطاع غزة. واليوم ومع الشروع بالمفاوضات أو مع بداية المرحلة الثانية التي لم تنطلق بسبب تعنت الاحتلال، مع بداية الحرب الثانية لوقف إطلاق النار وكما ذكرت التي لم تنطلق بسبب تعنت الاحتلال، هناك مفاوضات بشأن المتابعة. الأمريكيون حضروا إلى المنطقة للمساعدة بهذا الشأن، وهناك حراك ما بين القاهرة والدوحة بهذا الشأن، وآخر الأنباء تشير إلى التوصل إلى اتفاق، يعني هناك ضغط أمريكي للتوصل إلى اتفاق بإطلاق عدد من سراح الأسرى مقابل إعادة إدخال المساعدات لقطاع غزة. يجري الحديث اليوم ليس الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بل إلى تهدئة طويلة خارج إطار المرحلة الثانية. الاحتلال يدفع بهذا الاتجاه، إلا أن المقاومة وحركة حماس ترفض هذا الاتجاه أو الحديث عن تهدئة طويلة، وتصر على انطلاق المرحلة الثانية من الاتفاق. هناك صعوبات في قضية المحادثات الجارية أو المفاوضات الجارية بسبب الانتقال إلى المرحلة الثانية، في حين أن الاحتلال يصر على موضوع التهدئة الطويلة الأمد، والأمريكيون يصرون على إطلاق سراح الرهائن. حركة المقاومة تصر بكل تأكيد على عملية انطلاق المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار. هذا ما يجري حاليا على صعيد مفاوضات وقف إطلاق النار بشأن غزة.
في الوقت الذي يتواصل الحصار وتعلو فيه نبرة التهديد الأمريكي وتخفض، هناك مفاوضات كما أشرتم يعني الجانب الأمريكي بين حماس. الآن دخول الأمريكي في المفاوضات مباشرة مع حماس أستاذ حسن نمر، يعني الذي يتوعد ترامب المقاومة وكذلك يتوعد الفلسطيني بالتهجير، ماذا في دخول الأمريكي المفاوضات مباشرة مع حماس؟
يعني الأمريكي كما لاحظنا مؤخرا دائما بارومتر التصريح تبعه عالي جدا جدا، ولكن لا ويعود إلى الانخفاض كما لاحظنا. يعني ترامب اتجه في إطلاق التصريحات، ذهب في إطلاق التصريحات إلى حد تهجير سكان القطاع، عاد وتراجع عنه وعاد وأطلقوا من جديد. كذلك الأمر بالنسبة للمقاومة، بالنسبة إلى أنه إذا لم تطلق المقاومة سراح الأسرى ستتحول غزة إلى جهنم وما إلى هنالك. ولكن الموضوع يبدو أن البارومتر الأمريكي فيه من خلال التصريحات التي تطلق من هنا وهناك لا سبيل له لترجمة ما يطلقه على أرض الواقع، نظرا للمواقف التي تتخذها المقاومة في طريق المفاوضات حتى على الطريق العمل، لأنه إذا أردتم المواجهة نحن موجودون على الأرض. الاحتلال ذهب يعني لا يلعب ورقة إكمال الحصار في قطع المياه وقطع الكهرباء وقطع المساعدات عن قطاع غزة، إلا أن المقاومة ما زالت مصرة على موقفها أنها ستواصل المواجهة إن كان مع الولايات المتحدة أو مع تل أبيب بهذا الصدد، ولا سبيل للتراجع اليوم عن أي خطوة إلى الوراء، أو أن المقاومة حددت موقفها بأن لن تراجع أي خطوة عن إلى الوراء بسبب ما أصرت عليه، وهو الانسحاب الكامل من قطاع غزة وانسحاب قوات العدو وإرساء يعني اليوم التالي أن يكون يوما فلسطينيا بالكامل بعيدا عن أي احتلال أو هيمنة أو يعني إدخال قوات من جهات أخرى من جهات غربية أو غير غربية إلى قطاع غزة. وحددت يعني بالحرف الواحد بأن اليوم التالي لقطاع غزة هو يوم فلسطيني بامتياز.
نعم، من غزة إلى جنوب لبنان أستاذ حسن نمر، الملاحظ أن العدو صعد بالأيام الأخيرة من اعتداءاته على جنوب لبنان، يبدو الموقف الرسمي ما زال يراوح مكانه والدبلوماسية واللجنة الخماسية طبعا، ما الذي يهدف إليه الاحتلال من وراء هذا التصعيد في جنوب لبنان؟
من بعد ما فشل الاحتلال بلعب بكافة أوراقه بالأوراق التي لعبتها على صعيد الساحة اللبنانية، يلجأ اليوم إلى التصعيد ميدانيا من جديد. ولاحظنا ب 48 ساعة الأخيرة هناك غارات يعني لم يسبق لها مثيل منذ وقف إطلاق النار على صعيد جبهة جنوب لبنان، والعدو يسعى من خلالها إلى حسم موضوع تواجده على الساحة اللبنانية، خاصة وعلى صعيد ساحة جنوب لبنان بالتحديد، على صعيد القرى الأمامية أو المقرات الأمامية في جنوب لبنان على الحدود. وهنا المقاومة حددت موقفها أنه أعطينا الدور اليوم للدولة لكي تحسم موضوع الاحتلال الذي يحتل جزء من الأرض اللبنانية خاصة في القرى الأمامية في جنوب لبنان، إلا أن دور المقاومة ليس محجوب تمام، يعني ليس محجوب وليس لن يتأخر في الرد إذا لم تستطع الدولة اللبنانية أن تحسم موقف يعني موقفها من الاحتلال في جنوب لبنان، خاصة وأن الإشارات التي ترسل بها إلى اللجنة الخماسية المكلفة برعاية وقف إطلاق النار في جنوب لبنان لا تحرك ساكنا بشأن الاختراقات أو الخروقات التي يقوم بها العدو الصهيوني. وهنا أعطت كما سبق وذكرت المقاومة أعطت الدور الآن للدولة لتقوم بدورها بهذا الصدد، إن لم تكن يعني اللجنة الخماسية لم تبادر إلى التحرك بصدد إيقاف هذه الخروقات على أرضية النداءات التي توجهها السلطات اللبنانية أو الحكومة اللبنانية، فإن المقاومة جاهزة للرد متى شاءت ومتى أرادت أن يكون هناك عملية حسم بهذا الصدد.
نعم، ما التوقعات حيال ردود الفعل على التصعيد في جنوب لبنان؟ التصريحات على صعيد مسؤولي المقاومة يعني تحصل الأمر بيد الدولة في الوقت الحالي، ولكنها تحذر من عواقب الاستمرار، ما التوقعات؟
التوقعات أن المقاومة متجهة، وكما رأينا البارحة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قد حدد الموضوع بصراحة وبكل أنه أعطينا الدور إلى الدولة لكي تقوم بواجبها من خلال اللجنة الخماسية لمراقبة وقف إطلاق في جنوب لبنان، إلا أن الأمر إذا لم تحصل لم تكن الدولة قادرة أو اللجنة الخماسية لم تكن قادرة على حسم هذا الأمر فنحن لها. وهنا يود يعني
حتى مسألة اليمن أود أن أشارك
اليمن، نعم مسألة صعيد مسألة اليمن حسن. نعم عاد اليوم ينتهي اليوم غدا الأربعاء بعد غد الخميس وآخر موعد لعملية إنهاء الحصار على قطاع غزة حسب التحذيرات التي أعطاها اليمن إلى كيان الاحتلال. وإذا لم يكن هناك فك للحصار عن القطاع فأن القوات اليمنية جاهزة للإعادة في عمليات الأسنان من خلال عملياتها البحرية وعدم السماح لأي قطعة بحرية تتعامل مع الكيان الدخول أو الخروج من الكيان.
شكرا جزيلا للأستاذ حسن نمر الكاتب والمحلل السياسي والخبير بالشأن الفلسطيني، كنت معنا في هذا اللقاء.
يا هلا بكم.
ميدان الفداء فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونة في الدار هي قدسنا، هي عرضنا، هي عرضنا، هي عشقنا، هي وعدنا، هي صدقنا، هي شهدنا، هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء.
التحية موصولة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان عبر لقائنا فلسطين اليوم وأثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونواصل من حيث انتهينا من حديثنا مع ضيفنا الكريم، حيث من اليمن أكد المجلس السياسي الأعلى جهوزية القوات المسلحة لتنفيذ توجيهات قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بإعطاء مهلة لأربعة أيام من أجل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة. وفي بيان صادر عنه أكد المجلس السياسي الأعلى أن هذا الموقف يعد ترجمة لما سبق وأعلنته الجمهورية اليمنية بأنها ستظل تراقب التزام الكيان الصهيوني بتنفيذ التزاماته حسب الاتفاق المبرم مع فصائل المقاومة الفلسطينية. وشدد المجلس السياسي الأعلى على أن العمليات البحرية ضد العدو الصهيوني هدفها فرض الحصار عليه ومنعه من ممارسة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني. وحمل المجلس العدو الصهيوني وكل من تواطأ معه المسؤولية الكاملة عن استئناف العمليات البحرية اليمنية وما سينجم عنها.
نعلن للعالم أجمع أننا سنعطي مهلة أربعة أيام. إننا سنعود باستئناف عملياتنا البحرية ضد العدو الإسرائيلي. كلامنا واضح تماما، ونقابل الحصار بالحصار.
نعم أحبتنا الأكارم إلى لبنان ننتقل، حيث طبعا الذي يشهد هذا البلد في جنوبه خروقات من جانب الاحتلال وسط تنديد من الجانب الرسمي ودعوة اللجنة الخماسية لمتابعة الخروقات دون أن تتحرك أو تحرك الأخيرة ساكنا. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميلة فاطمة شاهين.
لا يبدو أن أحدا من المعنيين في الداخل والخارج، هزته غارات العدو الصهيوني على أكثر من منطقة في الجنوب وارتقاء شهداء، كما دخول مستوطنين صهاينة إلى موقع العباد الحدودي،
بات خرق العدو لاتفاق وقف إطلاق النار أمرا اعتياديا من دون رد فعل على قدره.
الإسرائيلي يكرس أمر واقع أن حرية الحركة لديه هي يعني بيده، لا شيء يردعه. هذه اللجنة التي وضعت لمراقبة وقف إطلاق النار أنا أراها لا تقوم بدورها، لا بل هي مساندة للإسرائيلي في قرارات كثيرة. انظر إلى مثلا الأسلحة التي تجمع من قبل الجيش اللبناني، مطلوب منه تلفها وليس أن توضع في مخازن الجيش اللبناني لتكون بتصرف الجيش اللبناني. هذا يدل أن لا نية أصلا لتسليح الجيش اللبناني بأسلحة تستطيع أن تكون رادعة لإسرائيل. فإذا الأمر الواقع يتحمل مسؤوليته المجتمع الدولي وخاصة الدولتين الراعيتين لهذا الاتفاق وهي أمريكا وفرنسا. نرى هاتين الدولتين متماهية جدا، لا بل متآمرة على لبنان ومتماهية مع إسرائيل بكل طلباتها.
يقول لبنان الرسمي أنه يقوم بجهد دبلوماسي لوقف الخروق الصهيونية ودفعه العدو للانسحاب من حيث احتل في الجنوب. يقول الواقع الجهد لا يزال كلاما غير مسموع، فعلى الأرض لا نتائج.
وفي ظل هذا العجز الحاصل من قبل المجتمع الدولي والسلطة السياسية في لبنان بردع إسرائيل عن القيام بهذه العربدة، أصبح هناك أحقية ومشروعية لهذه المقاومة وصوابية في خيارها أن لا شيء يردع إسرائيل سوى المقاومة.
وحدها المقاومة إذن تردع العدو، يشهد التاريخ. لكن الباب لا يزال مفتوحا للدبلوماسية المجربة سابقا لتجرب مجددا إلى حين.
نشكر الزميلة فاطمة شاهين على تقريرها. مستمعينا الأكارم، في لبنان أيضا نبقى حيث يتواصل تشييع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات التي انسحب منها العدو. إلى الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
لا شيء يزين المكان هنا سوى أجسادكم الندية وبعض من أريجكم الفواح المعطر برائحة الجنة، فالشهادة اليوم تحكي لغة الجمال وسط كل هذا الدمار. اليوم توارت شمس كفركلا خجلة من شموس 50 من أبنائها، عادوا إلى ترابها لتحضنهم كأم مشتاقة لحنو الماء. في العرس الملائكي هنا اختلطت الدموع بالزغاريد. أهلكم المكللون بالفخار لم يأبه لعبثية هذا العدو المتغطرس في أرضهم وعلى مقربة منهم، وأفقأ عيون مسيراته التي حضرت لترهيبهم، لأن حضوركم بينهم اليوم آسر للقلوب والعقول.
نحن ما بهمنا الجيش الإسرائيلي، نحن بوجه هون ومش فرقانة معنا، ونحن فدى السيد حسن واقفين كلنا هون، وولاد اثنين مقدمين كمان فدى المقاومة.
نفتخر بشهدائنا والحمد لله قوم الاحتلال قطر كل بلد ظل قوم لآخر نفس.
العدو اللي بعده على بعض أمتار مننا واللي بعده موجود على حدود الضيعة واللي بعده عم بيعتدي على الضيعة واللي ما ترك الاعتداء على كفركلا ولا لحظة ولا يوم، ولهلأ بعد عم بصير عنا جرحة من قلب الضيعة، هيدا دليل أن الأهالي ما تخازلت وما تركت خط المقاومة ولا رح تتركوه.
أنا بفكر أنه بي الشهيد رح نبقى هذا الخط ما رح نروح.
نحن منفتخر أنه راحوا بقفل السيد حسن وبقفلة الإمام الحسن عليه السلام، هذا فخر ووسام شرف وعز.
يا أيها الشهداء، يا أيقونة الفداء، سيبقى نوركم ساطعا وقادا يضيء المعابر، يلفح جباه الصامتين والقاعدين والمتقاعسين.
نحن في هذه المناسبة لا أريد أن أطيل القول، لكن نسأل الحكومة أمام هذا التعثر في أدواتها ومقارباتها ومتابعتها لمواجهة هذا التمادي الإسرائيلي الذي يضع البلد في حالة شديدة الخطورة على المستويين الأمني والسياسي. ما هي خيارات الحكومة أمام فشل المتابعة والمواكبة والمواجهة للعدو الإسرائيلي على مدى الأشهر الماضية؟ ما هي خياراتها في المرحلة المقبلة؟ من حق الشعب اللبناني بكل شفافية وصراحة وصدق أن تطلع هذه الحكومة هذا الشعب على مقاربتها وعلى خططها وعلى توجهاتها في معالجة هذا الخطر المتفاقم.
يا أيها العظماء، صوركم المرفوعة ستبقى الشاهدة على النصر، ودماؤكم السائلة التي سقت أرز الوطن ستزيده شموخا وستحدث الأجيال عن بأسكم في الميدان. أرواحكم التي كسرت قيود الطواغيت ودموع أطفالكم ستغسل عار المرائين. وإلى موعد مع الانتصار سيبقى النداء في كل ساح: لا ولن نترك السلاح.
تشكر جزيل الشكر الزميلة هدى مكي على تقريرها، هذا استمعنا إليها من جنوب لبنان. عودة إلى غزة أحبتنا الأفاضل، حيث للمرة الأولى منذ 30 عاما يقضي المحرر نضال البرعي شهر رمضان المبارك بين عائلته في قطاع غزة بعد أن غيبته سجون الاحتلال ليخرج إلى الحرية في صفقة التبادل الأخيرة. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل رفعت سعيد.
كل إشي بالنسبة إلي حلو، كل إشي بدلل على الحرية، كل إشي بدلل على قدرتي في اختياري وإيش بدي أختار وإيش بدي أعمل.
كأنه ولد من جديد بعد مخاض استمر 30 عاما. عاد نضال البراعي بروحه الثائرة حرا يروي حكايات العذاب والتحدي لسجان اضطر لفك قيده بصفقة مشرفة.
يعني لو بقي لي يوم واحد بالسجن وخرجت، تعني لي أن أهلي شعبي فكر وقدر وقرر أن يخرجني عنوة من داخل السجن، إذن أنا أخرج بعزة وكرامة.
تعرف يا سيدي أني ما شفت على الكوكب الأرض بحبني قدك.
موت عليك يا سيدي، والله بحبك.
لا يخفي نضال سعادته الغامرة بتفاصيل كل لحظة خارج الأسر، سيما أنه يعيش أجواء شهر رمضان لأول مرة بعد عقود، إلا أن فرحته منقوصة.
فرحة منقوصة جدا. زوجتي كانت لم تكن زوجة عادية، نحن يعني حالة عشق لوفائها وصبرها وتربيتها لأولادها على يعني الطريق القويم. كانت بمصر، خرجت في الأصل للعلاج وبقيت في مصر هي وعدد من أبنائي، وكانت الفرحة يعني غصة ليست سهلة.
هنا يحاول محمد الابن الأكبر للمحرر نضال أن يعوض حرمان سنين طويلة، يجالس والده ويرافقه طوال الوقت.
أنا بسلم عليه، يعني في عندي شك أنه ممكن يكون مش الوالد من كتر ما كان متغير شكله علي، كان وزنه طبعا فوق 100 كيلو، فنزل وزنه أكثر من 50 كيلو طبعا، يعني وهي طبعا حد ذاتها معاناة. شعور الوالد في رمضان لا يوصف صراحة، ويعني يعني بدأت الأحداث، بدأنا أحداث رمضان سويا، يعني دائما أنا بحكي له شو الشغلة اللي نفسك فيها، يعني شو الشغلة اللي أنت حابب تعملها. بيحكي انه نفسه يجرب يتذوق بعض الاشياء، يمارس بعض الاشياء بمفرد، ونفسه يمشي.
هو رمضان الاول الذي يعيش المحرر نضال البرعي تفاصيله بين افراد العائلة حرا، لحظات يتوق اليها الاف الاسرى في بستلات العذاب دون ان يفقدوا الامل بالحرية.
نعم، تحية للزميل رفعت سعيد على هذا التقرير. في أجواء روحانية وابتهالات رمضانية مستمعين الأكارم في مسجد باريس الكبير، يحيي المسلمون في فرنسا شهر رمضان المبارك. لننتقل إلى أجواء هذه الأجواء الروحانية مع الزميل بشير دريكي، نستمع.
فلضيقت أياما كلما داوم الأمر جلما جلما جابيات المستغيثين ويا.
هو مسجدهم الأكبر، 5 ملايين مسلم يقصدون مسجد باريس الكبير، ففيه سفر الروحي للمغتربين ومناجاة لله في شهر الصيام.
ماضي الحكم إذا ما حكما، فرج الأمر علينا دعاة، إنما الأمر علينا عظما، فاستجب منا دعانا كرما يا كريم أنت رب المرمى.
كل حشية الحمد لله عندنا هذا دار الرحمة، هي اللي امام الناس اللي ما عندهمش وين يقدروا يكسروا رمضان، يجيوا لهنا نستقبلوهم. وكاين افطار اللي نظموه للشبان للناس اللي ما عندهمش ثاني وين يقدروا يكونوا باش يفطروا، حنا نحرم نقبلوهم هنا ونستقبلوهم. وعلى كل حال نرحبوا بهم في هذا الميدان، في هذا المسجد، هذا المسجد مسجد ربي سبحانه.
محمد سيد الكونين والثقلين، خير الفريقين من عرب ومن عتاب.
عصرا تنطلق الرحلة إلى أحياء باريس ذات التجمعات المسلمة، سان جوني وبلفيل وبرباس أشهرها. وعلى امتداد هذه الشوارع عطور وعبايات وحلويات. في الاغتراب يلتقي المسلمون عادة في هذه الشوارع برغم تأثير الظروف الاقتصادية على جيب المهاجر.
زي أيام زمان، بس بتبقى ماسكة شوية في القرش، ما كانش الفلوس بيان زي أيام زمان. وبدل ما كان بس بياخد 2 كيلو بياخد كيلو، بدل ما كان بياخد 4 كيلو بياخد 2 كيلو، ويقول لك الحمد لله على كده، وبياخد الرخيص.
الأغلبية عندك الزيرية بغاربة توانسة معنا موريتانيين، زاد يجوا شوية سودان، فخاطر بعض الحكم المساجد قريبة بالبي كذا يجوا معناتها يتقربوا شوية.
بعد أذان المغرب تنطلق اللقاءات والمسامرات الرمضانية في محاولة لإحياء عادات الشهر الفضيل.
في المهجر ترحل القلوب إلى الوطن الأم. في المهجر يجتمع المسلمون في رمضان، وخاصة هنا في فرنسا ذات التواجد الأكبر للمسلمين في القارة الأوروبية، يجتمعون ليعيشوا عبق الشهر الفضيل بعيدا عن أوطانهم.
تحية طيبة لزملائنا الذين واكبونا في هذا البرنامج بتقاريرهم وإسهاماتهم. أحبتنا الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، في أمان الله.
الساعة تشير إلى 4 عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. طهران تؤكد أن التفاوض تحت الضغط والتهديد لا معنى له، وأنها لن تقبل بذلك أبدا. استمرار عمليات حرق المنازل والخطف في ريف طرطوس، ووفد أممي